إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. أما بعد، إخواني، إن العناية بكتاب الله عز وجل، العناية بألفاظه والعناية بمعانيه، أمر غاية في الأهمية، يتأكد أن يكون في أولويات طالب العلم، فإن لكتاب الله تعالى حقوقا، حق يتعلق بالتلاوة، وآخر يتعلق بالعلم به، وثالث يتعلق بالعمل به، فإن هذه الأمور الثلاثة مطلوبة من كل مسلم، لا سيما طالب العلم. ففهم القرآن ومعرفة معانيه أمر مؤكد بالنسبة له، حتى إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن النظر في التفسير وفهم معاني القرآن واجب على طالب العلم، كيف وقد قال ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين تعالى بهذه الآية ما كانت القرآن ومنزلته، وأنه الكتاب المبارك في أثره وفي تأثيره، وبين الحكمة والغاية من إنزاله، والطريقة لنيل هذه الحكمة وبلوغها، وهي تدبر القرآن والنظر فيه وتأمله وتفكر فيه. وهذا يعني تدبر لا يكون إلا بالتلاوة، ولا يكون إلا بالفهم أيضا، إذ كيف يتدبر الإنسان شيئا لا يفهمه. ثم ذكر بعد تدبر التذكر والاتعاظ والاعتبار، وهو مقصود أكبر من كتاب الله عز وجل، وإنما يتذكر أولو الألباب والقلوب السليمة والعقول المستنيرة. لهذا يتأكد عليكم يا إخواني أن تحرصوا على كتاب الله عز وجل، وأن يكون كتاب الله عز وجل في قلوبكم لا في الألسنة والذاكرة فحسب، فإن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. واقرأوا كتاب الله يا إخواني بتأني وتأمل وتدبر، تجدوا حلاوته ولذته وفائدته العظيمة، ولا يكن هم أحدكم جزءا أو حزبا أو وردا يقرأه في يومه، وإن كان تحديد ورد في اليوم أمرا مهما، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب التأمل والتدبر والنظر في معاني ما تقرأ. وبين أيدينا اليوم يا إخواني عارض سريع لبعض معاني قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس لعل الله يعيننا على ذلك. وما يعرض يا إخوان ما هو إلا نموذج يسير وسهل لتفسير كتاب الله عز وجل. وما تأخذونه يا طلاب العلم وفقكم الله في هذه الدورات ما هي إلا مفاتيح تستطيعون من خلالها أن تقرأوا وتنظروا في الكتب، وإلا فالعلم يا إخواني في جوف الكتب، فاحرصوا عليها ولا ترغبوا عنها، ولا يصدنكم عنها التشاغل بالأجهزة، وإن كان في الأجهزة خير وفيها علم لكنها تفيد في البحث السريع، وإنما العلم الدائم والاستفادة الكبيرة يا إخواني هي من الكتب وحضور طالب العلم للدورات والدروس الدائمة والمستمرة. وما هو إلا توفيق الله عز وجل وعنايته ورعايته، فمن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى السداد ويهدينا وإياكم الطريق الرشاد. جزى الله القائمين على هذه الدورات خير الجزاء، وجزى الله الإخوة القائمين عليها من الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، وجعل ذلك في موازين أعمالهم. وجزاكم الله خيرا أنتم أيها الحضور والذين تجشمتم عناء الطريق وأتيتم واقتطعتم من أوقاتكم ساعات، فأنتم على خير إن شاء الله. نبدأ مستعينين بالله عز وجل، وكما قلت لكم سيكون العرض سريعا لعلنا أن نكمل مع عرض هذه السور. وهذه السور هي من قصار المفصل، والمفصل كما حقق ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يبدأ من سورة قاف. وفي أثر سليمان بن يسار أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى خلف إمام فقال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، كان يطول الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب قصار المفصل، وفي العشاء أوساطه، وفي المغرب طواله. وطواله تبدأ من سورة قاف إلى سورة عمة، وأوساطه من سورة النبأ عمة إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس. وتسميته مفصل وردت في النصوص. قال رجل لمسعود: إني قرأت البارحة المفصلة في ركعة. قال: هذا كهذا الشعر. وذكر الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الليل. قال: إني أعرف النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، وعد 20 سورة من المفصل. والمقصود أن هذه التسمية واردة في كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سمي مفصلا قيل لكثرة فواصله، وقال ابن حجر لكثرة الفصل بين السورة وبين السورة بالبسملة، لقصر سوره يكثر الفصل بالبسملة بين السورة والسورة، لهذا سمي المفصل والله أعلم.